بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه المحاضرة نتناول حياة ابن خلدون السياسية وفكره السياسي. ولد عبد الرحمن ابن خلدون بتونس عام 1323 ميلادية، أي عام 732 هجرية، وهو سليلا لأسرة من أعرق الأسر العربية اليمنية في حضرموت، وقد بدأ تعليمه بمدينة تونس على يد كبار العلماء والفقهاء فيها. وإذا كان ابن خلدون قد فشل في أن يلعب دورا سياسيا خطيرا رغم محاولاته الكثيرة وتنقلاته في البلاد العربية، إلا أنه على ما يبدو قد آثر أن يحقق هذا التأثير بوصفه معلما ومرشدا لحكام هذه الدول التي تنقل فيها. وينسب لابن خلدون عدة كتب لم يصل إلينا منها سوى أهمها، وهو كتاب العبر وديوان المبتدا والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، بمقدمته وملحقه في التعريف بابن خلدون. ويتألف كتاب العبر من ثلاثة أجزاء. الجزء الأول في العمران وذكر ما يعرض فيه من العوارض الذاتية من الملك والسلطان والكسب والمعاش والصنايع والعلوم وما لذلك من العلل والأسباب. وهذا الجزء هو المعروف باسم مقدمة ابن خلدون. والجزء الثاني في أخبار العرب أجيالهم وأولهم منذ بدء الخليقة إلى هذا العهد. والجزء الثالث يتناول أخبار البربر ومواليهم وأجيالهم وما كان لديار المغرب خاصة من الملوك والدول. والجزء الأول أو المقدمة من الأعمال الكبرى للفكر الإنساني على مر العصور. فالمقدمة حدث هام في عالم التأليف، جعل ابن خلدون من رواد الفكر العالمي، إذ وضع فيها الأسس الأولى لفلسفة الحضارة وعلم التاريخ وعلم الاجتماع، فقلما ظفر كتاب بعناية الباحثين في العالم بمثل ما ظفرت به المقدمة، فترجمت إلى عشرات اللغات وكتب عنها آلاف الفصول وتوفرت على دراستها سيرة القرائح. ينقسم الكلام عن أسلوب ابن خلدون لقسمين اثنين. أسلوبه في الدماجة وأسلوبه في سائر كتاباته، فهو لم يلتزم أسلوبا واحدا في كتاباته كلها، فلقد كان له أسلوب مزجع ركيك يعكس الأسلوب الذي كان سائدا في عصره ويظهر ذلك في الديباج من المقدمة. وأسلوب آخر سهل مرسل يظهر في سائر كتاباته. مكانة علم السياسة عند ابن خلدون. كانت السياسة عند العرب حتى عصر ابن خلدون تنقسم إلى ثلاثة أقسام، يمكن تسميتها أولها بالخلق، وموضوع تحديد العلائق بين السلطان والرعية، والثاني عمدي ويحدد تصرف الحكومة نحو الأفراد فيما يتعلق بالمسائل العامة ويكون جزءا من التشريع، والثالث نظري ويختص بنظام الخلافة وضرورتها وأساسها من الدين والعقل ومختلف آراء المسلمين في وراثة السلطة في أسر الخلفاء واحتمال وجود خليفتين، ويكون كل ذلك جزءا من علم الكلام. وابن خلدون ليس فقط أول من استطاع أن يستخلص السياسة من الاعتبارات الدينية، بل هو أول من استطاع أن يشرحها بطريقة أصح من الوجهة العلمية ولغاية ليست عملية من وجهة ما. ولو أن ابن خلدون لم يزد على أن جعل السياسة موضوعا لعلم النظري لكان شأنه أقل بكثير من أرسطو وإفلاطون، إذ لم يكن له رسوخهما من جهة، ولم يعرف من جهة أخرى إلا شكلا واحدا للحكومة، هو شكل الحكومة المطلقة الذي يختلف كثيرا عن النظم اليونانية، والذي لا يحمل تشابهه وإطلاقه المحقق على مثل هذه المناقشات العميقة التي أنتجتها أنظمة المدن اليونانية، على أنه يريد أن يوضح كيف تنقلب الأرستقراطية إلى طغيان كما فعل أرسطو، أو يشرح فكرة المثل الأعلى للجمهورية كما شرحها إفلاطون، فهو يرمي إلى غاية أوسع بكثير، فيريد أن يشرح تاريخ الإنسانية بأوسع معاني الكلمة، وفي هذا تتفوق فكرته الاجتماعية تفوقا كبيرا على فكرة أرسطو وإفلاطون، ومن باب أولى على فكرة مؤرخي العصر القديم. بل أن طرافته ترجع بنوع آخر، لأنه كان يجهل تمام الجهل نظريات اليونان والرومان السياسية، بل تاريخ هذين الشعبين وتاريخ مدنهما، على أن مذهبه يشوبه كثير من آثار ذلك الجهل، وذلك لأنه مضطر إلى أن يحصر خبرته في دائرة معينة هي دائرة العالم الإسلامي. وهذا ليس عيبا لابن خلدون، لأنه إنما يستقرئ واقعه ملتزما بالمنهج العلمي. نظرية ابن خلدون في نشأة العمران البشري فالاجتماع الإنساني ضروري، فالإنسان مدني بالطبع، فالبشر لا يمكن حياتهم ووجودهم إلا باجتماعهم وتعاونهم على تحصيل قوتهم وضروراتهم، وإذا اجتمعوا دعت الضرورة إلى المعاملة واقتضاء الحاجات، ومد كل واحد منهم يده إلى حاجته يأخذها من صاحبه. أما في الطبيعة الحيوانية، لما في الطبيعة الحيوانية من ظلم وعدوان بعضهم على بعض، فيمانعه الآخر عنها بمقتضى الغضب والأنفة ومقتضى القوة البشرية في ذلك، فيقع التنازع المفضي إلى المقاتلة وسفك الدماء وإزهاق الأرواح، وتكون النتيجة انقطاع النوع الإنساني، وهو ما خصه الباري سبحانه وتعالى بالمحافظة وكتب له البقاء. لذلك يستحيل بقاء الناس فوضى دون حاكم يزع بعضهم عن بعض، وهذا الوازع يجب أن يكون واحدا منهم تكون له الغلبة والسلطان واليد القاهرة، حتى لا يصل أحد إلى غيره بعدوان. وهذا معنى الملك، وهو خاصة الناس طبيعية لا بد لهم منها. قد يوجد في بعض الحيوانات العجم كالنحل والجراد لما استقرئ فيها من الحكم والانقياد والاتباع لرئيس واحد من أشخاصها، متميز عن سائرها في خلقه وجسمانه، إلا أن ذلك موجود لغير الإنسان بمقتضى الفطرة والهداية لا بمقتضى الفكرة والسيادة. طب إن البشر لا بد لهم من الحكم الواضح، ويعتقد بعض الفلاسفة أن ذلك الحكم يكون بشرع مفروض من عند الله يأتي به واحدا من البشر، وأنه لا بد أن يكون متميزا عنهم بما يودع الله فيه من خواص هدايته ليقع التسليم له والقبول منه حتى يتم الحكم فيهم وعليهم من غير إنكار ولا تزييف. وهذه الحقيقة في نظر ابن خلدون غير برهانية، إذ الوجود وحقيقة البشر قد تتم من دون نبوة وشرع سماوي بما يفرضه الحاكم لنفسه أو بالعصبية التي يقتدر بها على قهرهم وحملهم على جادته. فأهل الكتاب والمتبعون للأنبياء قليلون بالنسبة إلى المجوس الذين ليس لهم كتاب، فإنهم أكثر أهل الأرض، ومع ذلك فقد كانت لهم الدول والآثار فضلا عن الحياة. وذلك يوضح أن ابن خلدون يمتاز عن معظم الفلاسفة والمتكلمين المسلمين بأنه لا يعتقد بأن النبوة ضرورية لتأسيس الحكومة، في حين أن هؤلاء يؤكدون أنه لا يتأتى قيام دولة من دون إرشاد من الله، فالله يبدي إرادته بواسطة نبي يرسله إلى الناس وأولئك الرسل هم الذين يؤسسون الحكومات ويسنون الشرائع. والتاريخ يؤيد ما ذهب إليه ابن خلدون، فكثير من الشعوب عاشت دون أن تسن شرائعهم على أيدي الرسل. نظرية ابن خلدون في أثر الإقليم على الدولة والسكان. يعزو ابن خلدون إلى الإقليم تأثيرا خاصا، فهو عنده أساس هام لمختلف الظواهر الاجتماعية، فإن اختلاف الإقليم يرجع في نظره إلى اختلاف الناس في كثير من صفاتهم البدنية والخلقية، وإليها يعود ما يميز المجتمعات بعضها من بعض في ألوانها ونشاطها وشجاعة وكثرة عددها أو قلته، وما فطرت عليه من الطبائع باختلاف مساكنها على سطح الأرض من جبل أو سهل أو صحراء، ومن منطقة باردة أو حارة أو معتدلة، ومن منزل خصب إلى واد غير ذي زرع. والمعمور من الأرض إنما هو وسطها لإفراط الحر في الجنوب منه وفي البرد في شمالها. ولما كانت جانبان من الجنوب والشمال متضادين في الحر والبرد، وجب أن تتدرج الكيفية من كليهما إلى الوسط فيكون معتدلا. فالإقليم الرابع أعدل الغمران، والذي حاصاته من الثالث والخامس أقرب إلى الاعتدال، والثاني والسادس بعيدان عن الاعتدال، والأول والسابع أبعد بكثير. فلهذا كانت العلوم والصنائع والمباني والملابس والأقوات والفواكه وجميع ما يتكون في هذه الأقاليم الثلاثة المتوسطة مخصوصة بالاعتدال وسكانها من البشر أعدل أجساما وألوانا وأخلاقا وأديانا. حتى النبوة فإنما توجد في الأثر فيها، ولم نقف على خبر بعثة في الأقاليم الجنوبية ولا الشمالية، وذلك أن الأنبياء والرسل إنما يختص بهم أكمل النوع في خلقهم وأخلاقهم. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، كنتم خير أمة أخرجت للناس. ويؤيد تاريخ الحضارة قول ابن خلدون في وجود علاقة وثيقة بين درجة الحرارة ودرجة العمران، فالحضارات العريقة كالحضارة السومرية والمصرية والبابلية والفارسية واليونانية والرومانية والعربية إنما نشأت جميعا في الأقاليم المعتدلة وما جاورها، وهي التي يسميها ابن خلدون بالإقليم الثالث والرابع والخامس. وما ذلك إلا لأن سكانها أعدل أجساما وألوانا وأخلاقا وعقولا وأديانا. حتى أن النبوات إنما وجدت فيها كما يقول ابن خلدون. أما ما يذكره ابن خلدون من أن استفحال العمران في الأقاليم المائلة إلى البرودة أكثر منه في الأقاليم المائلة إلى الحرارة فهو أيضا صحيح. وما ذلك إلا لأن الحرارة تسبب الخمول والكسل. ونظرة بسيطة إلى أوروبا ببرودتها وحرارتها الآن وإلى جنوب إفريقيا بحرارته الشديدة وتألفه يعطينا صدق حديث ابن خلدون. أما عن الأقاليم البعيدة عن الاعتدال مثل الأول والثاني والسادس والسابع فأهلها أبعد من الاعتدال في جميع أحوالهم، فبناهم بالطين والقصب وأقواتهم من الذرة والعشب وملابسهم من أوراق الشجر يخصفونها عليهم أو من الجلود، وأكثرهم عرايا من اللباس، وأخلاقهم مع ذلك قريبة من خلق خلق الحيوانات العجوب. أما عن أحوالهم في الديانة فلا يعرفون النبوة ولا يدينون بشريعة إلا من كان قريبا منهم من جانب الاعتدال وهو في الأقل النادر، والحر يورث أيضا الخفة والطيش والحمق وكثرة الطرب. ويضرب ابن خلدون مثلا لذلك بالسودان فيقول أنهم قوم أنهم مولعين بالرقص على كل توقيع، والسبب في ذلك أن للهواء تأثيرا في أخلاق البشر، فالحرارة مخشية للهواء والبخار مخلخلة له زائدة في كميته، ولهذا يجد المنتشي من الفرح والسرور ما لا يعبر عنه، ومن هنا طيشه وخفته. وهذا شبيه بالممتنعين وهذا شبيه بالمتنعمين بالحمامات إذا تنفسوا في هوائها واتصلت حرارة الهواء في أرواحهم فتدخلت، لذلك حدث لهم فرح. وربما انبعث الكثير منهم بالغناء الناشئ عن السرور. أما سكان التلول الباردة فإنهم متحفظون لا يظهرون مشاعرهم ويتميزون بالرصانة والرزانة وبعد النظر والتدبر في الحواقب. ويبين ابن خلدون أيضا أثر الخصب على البدن وأحواله حتى في حال الدين والعبادة، فنجد المتقشفين من أهل البادية والحضر ممن يأخذ نفسه بالجوع والتجافي عن الملاذ أحسن دينا وإقبالا على العبادة من أهل الترف والخصب وللإقليم أثره أيضا في بياض البشر أو سوادهما. وهذه هي مجمل آراء ابن خلدون في تأثير الإقليم في حياة البشر، وكان فيها رائدا لعلماء الغرب، فهو المصدر الأول والأصيل لجميع البحوث المتصلة بدراسة البيئة وظواهر المناخ دراسة علمية وآثارها في حياة السكان ونظمهم السياسية والاجتماعية والأخلاقية والعقلية. نظرية ابن خلدون في العصبية. وقبل أن نتحدث عن هذه النظرية التي تعد صلب نظريات ابن خلدون السياسية، وأساس وجهة نظره في الحكم المطلق والدولة القوية، لا بد أن نشير إلى ما يراه من فوارق بين أهل البدو والحضر. فأهل البدو عنده هم المنتحلون للمعاش الطبيعي من الفلاحة والغراسة والزراعة والقيام على الحيوان، وهم يعيشون في القرى والأرياف لأنها متسع لما لا تتسع له الحواضر من المزارع والمسارع للحيوان وغير ذلك، وهم في معاشهم إنما يقتصرون على الضرورات من الأقوات والمعاش والمساكن وسائر الأحوال بالمقدار الذي يحفظ الحياة. والبدو أبعد الناس عن اختلاط النسب وفساده، فهم قد تعودوا على الفقر وشرف العيش وأصبح لهم منه خشونة وجبلة خاصة، ولذلك لا ينزع إليهم أحد من الأمم ليساهم في حالهم ولا يأنس بهم الناس، بل لو وجد واحد منهم السبيل إلى الفراغ من حاله وأمكنه ذلك لما تركه، فيؤمن عليهم لأجل ذلك من اختلاط أنسارهم وفسادها. وأهل البدو أقرب إلى الخير من أهل الحضر الذين تلوثت نفوسهم بفنون الملاذ وعوائد الترف والإقبال على الدنيا. وأهل البدو وإن كانوا مقبلين على الدنيا فإنما ينحصر ذلك في المقدار الضروري لا في الترف ولا في شيء من أسباب الشهوات ودواعيها. وكذلك أهل البدو أقرب إلى الشجاعة من أهل الحضر، لأن أهل الحضر ألقوا جنوبهم على مهاد الراحة والدعاء وانغمسوا في النعيم والطرف ووكلوا أمر المدافع عن أموالهم وأنفسهم إلى واليهم ومن تولى حراستهم، فهم آمنون مطمئنون قد ألقوا السلاح وتوالت على ذلك منهم الأجيال وتنزلوا منزلة النساء والولدان. أما أهل البدو فإنهم لتفردهم عن الأسوار والأبواب قائمون بالمدافعة عن أنفسهم، لا يكدون إلى سواهم ولا يثقون بها إلى غيرهم، وهكذا صار لهم البأس خلقا والشجاعة سجية يرجعون إليها ما دعاهم إليها داع أو استفزهم إليها طارئ. وتعريف العصبية: كلما كان الجيل أعرق في البداوة وأكثر توحشا كان أقرب إلى التغلب على سواه، إذا تقارب في العدد وتكافأ في القوة، والذي يحدد هذه القوة إنما هي العصبية، فالدفاع لا يصدق إلا إذا كان القائمون به أهل عصبية وأهل نتر واحد، لأنهم بذلك تشتد شوكتهم ويخشى جانبهم، إذ نعرة كل أحد على نسبه وعصبيته أهم، وما جعل الله في قلوبهم من الشفقة والنعرة على ذوي أرحامهم على ذوي أرحامهم قوي في الطبائع البشرية، وبها يكون التعارض والتناصر، وتعظم رهبة العدو لهم. فالعدوان لا يتوهم على أحد مع وجود العصبية له. هذا وكل أمر يحمل الناس عليه من نبوة أو إقامة ملك أو دعوة لا بد فيه من العصبية. البلوغ الغرض من ذلك كله إنما يتم بالقتال عليه لما فيه من طبائع البشر من الاستعصاء، والقتال لا بد فيه من العصبية. وهناك نوعان من العصبية، خاصة وعام. فكل حي أو بطن من القبائل وإن كانوا عصابة واحدة لنسبهم العام، فبينهم أيضا عصبيات أخرى لأنساب خاصة هي أشد التحاما من النسب العام له. والنار تقع سواء من أهل النسب الخاص أو من أهل النسب العام، إلا أنها في النسب الخاص أشد لقرب اللحمة. والعصبيات خاصة، والعصبيات الخاصة ليست على درجة واحدة من القوة، ففيها العصبية الضعيفة والعصبية القوية والعصبية الأقوى فالأقوى. ولما كانت السياسة لا تتم إلا بالغلب، والغلب إنما يكون بالعصبية، فقد وجب أن تنحط الرئاسة في العصبية الأقوى وتتم لأهلها، ولا تزال الرئاسة فيهم ما داموا أقوياء، لأن كل عصبية منهم إذا أحست بغلب العصبية في الرئيس لهم أقروا بالإذعان والاتباع. تطور العصبية وأدوارها. والعصبية لا تدوم على وتيرة واحدة من القوة والمناعة، بل هي تتبع الحسب قوة وضعفا وتدوم بدوامه. إنها كائنة فاسدة ككل شيء في العالم العنصري. فالعلوم تنشأ ثم تدرس، وكذلك الصنائع وأمثالها، وكذلك الحسب أيضا، وبالتالي العصبية. فإن نهايتها في أربعة آباء، وذلك أن باني المجد عالم بما آباه في بنائه، ومحافظ على الخلالة التي هي من أسباب كونه وبقائه، وابنه من بعده مباشر لأبيه، قد سمع منه ذلك وأخذ عنه، إلا أنه مقصر في ذلك تقصير السامع بالشيء عن المعاني له. ثم إذا جاء الثالث كان حظه الاقتفاء والتقليد خاصة، فقصر عن الثاني تقصير المقلد عن المجتهد. ثم إذا جاء الرابع قصر عن طريقهم جملة وأضاع الخلال الحافظ ببناء مجدهم واحتقرها، وتوهم أن ذلك البنيان لم يكن بمعاناة ولا تكلف، وإنما هو أمر وجب لهم منذ أول النشأة بمجرد انتسابهم، وليس بعصابة ولا بخلال لما يرى من التجلة بين الناس، ولا يعلم كيف كان حدوثها ولا سببها، ويتوهم انه النسب فقط، فيرمى بنفسه عن اهل عصبيته، ويرى الفضل له عليهم وثوقا بما فيه من استتباعهم وجهلا بما أوجب ذلك الاستتباع من الخلال التي منها التواضع لهم والأخذ بمجامع قلوبهم، وهكذا يحتقرهم فينفضون عنه ويحتقرونه بدورهم وينضمون إلى سواه بعد الوتوق بما يرضونه من خلاله، فتنمو فروع هذا وتدوي فروع الأول وينهدم بناء بيته. واشتراط الأربعة في الأحجار إنما هو في الغالب، وإلا فقد يدثر البيت من دون الأربعة ويتلاشى وينهدم، وقد يتصل أمرها إلى الخامس والسادس، إلا أنه في انحطاط ولهاب، لكن الغالب أربعة أجيال بان ومبشر له ومقلد وهادئ. العصبية أساس الملك، والعصبية خاصة جوهرية للقبيلة البدوية، وهو في الواقع ذاته قاعدة نظامها ومصدر تقدمها، فإذا أنها لا تكفي وحدها لأن تدفع القبيلة إلى نهاية تطورها الطبيعي، لا بد من صفة أخرى هي شرط ثانوي ولكن ضروري لتصل بالقبيلة إلى الملك، وبدون هذا الشرط تصبح العصبية كما يقول ابن خلدون كشخص مقطوع الأعضاء. تلك الصفة هي الفضيلة أو الخلال التي يرى أنها ضرورية لمن يطمح إلى نيل الملك، وليست الفريضة ضرورية للرئيس وحده، بل ضرورية لبقاء القبيلة وتقدمها. ولكنه لا يفرق مثل مونتسكيو بين الفريضة السياسية والفريضة بصفة عامة، فالفريضة السياسية عنده ليست إلا الصفات التي ذكرتها كتب الأخلاق، فيجب على من يطمح إلى الملك أن يكون عادلا يجل العلماء ورجال الدين. ولم يستطع ابن خلدون أن يلاحظ نتيجة لتمسكه بنظام العصبية أكثر من شكلين سياسيين، هما نظام القبيلة ونظام الملكية المطلقة، ولم يصل مثل مونتسكيو أن يجيز الخلال المختلفة التي تلزم الحكومات المختلفة، ولم يقنع بأن يقرر بواسطة التجربة ضرورة اتصاف الرئيس بالفضيلة، بل يعتمد أيضا في ذلك على براهين عقلية مستردة من القرآن أو من النظر الفلسفي، فيقول أن الملك هو الخاصة المميزة للمجتمعات البشرية، وأنها تنشأ بما يميز الرجل عن الحيوان، وأن ما يميز الرجل هو روحه التي تدفعه نحو الخير. فالواجب وكثيرا ما يؤخذ على نظرية ابن خلدون في العصبية أنها نظرية ضعيفة ضيقة جدا، فالعصبية بحسب أصحاب هذا المأخذ لا معنى لها بالنسبة إلى مجتمع يوناني أو روماني أو حديث، ومصدر إساءة فهم ابن خلدون في هذه المسألة هو إرادة قصر معنى العصبية عنده على رابطة الدم والنسب وحدها، مع أن ابن خلدون نفسه ما أن ابن خلدون نفسه لا يقصرها على هذا المعنى، بل يدخل فيها روابط أخرى قد تكون أكثر أهمية، فهي عنده مجرد ربط وجذب. إنها نوع خاص من أنواع العلاقات الاجتماعية، إنها كل ما يؤدي إلى وجود الجماعة المتلاحمة المتماسكة التي تستشعر فيما بينها التعاطف والحمية المتبادلة والمبادرة إلى مناصرة أعضائها في الممانعة والمدافعة على حد تعبير ابن خلدون. سواء كان ذلك بطريق الدم أو بغير طريقه، فالعبرة هنا إنما هي في هذه الممانعة والمدافعة التي تتأتى بأشكال مختلفة وصور متباينة، فهي إنما تكون من الالتحام بالنسب أو ما في معناه. وهكذا فعبارة ابن خلدون أو فيما معناه تخرج العصبية من مدلولها المتداول وتعطيها معنى أوسع يدخل فيه كل ما من شأنه أن يساعد على التماسك والتناصر، وبالتالي كل ما تكون به الممانعة والمدافعة كالولاء والحلف مثلا. ويؤيد ذلك قول ابن خلدون: ومن هذا الباب الولاء والحلف، إذ نعرف كل أحد على أهل ولائه وحلفه للأنفة التي تلحق النفس من اختصام جارها أو قريبها أو نسيبها. فالولاء والحلف ليس من النفع في شيء، ومع هذا فهما داخلان في معنى العصبية. والنفع ليس مقصودا في ذاته هنا، وإنما فائدته هذا الالتحام الذي يوجب صلة الأرحام حتى تقع المناصرة، وقد تتحقق الوصلة والالتحام بالرق والاصطناع أيضا على حد تعبير ابن خلدون. وهكذا فالوصلة والالتحام أولا وبالأصالة، والنسب يأتي ثانيا. وبالطبع فالنسب مجرد مثل من أمثلة الترابط وليس علما عليها كلها. فهناك إذا رابطة النسب، وهناك رابطة الحلف بالولاء، وهناك رابطة الرق والاصطناع، وتلك كانت الروابط المعروفة على أهله والتي تدخل في مفهوم العصبية عندها. ولئن كانت هناك روابط أخرى لم يذكرها، كرابطة الطلطم المنتشرة لدى الشعوب البدائية المغلقة، ورابطة الحزب والمبدأ السياسي، وسائر أنواع الروابط التي تجمع الشمل وتلم الشعب. فهذه الروابط داخلة في مفهوم العصبية عنده بالقوة. ما دام المقصود بالعصبية عند ابن خلدون إنما هي الوصلة والالتحام كما تقدم، وإذا كان هو لم يذكر هذه الروابط الأخيرة فما ذلك إلا لأنها لم تكن معروفة لعهده، وحسبه أنه ذكر أمثلة على الترابط الذي يكون بالعصبية دون أن يستغرقها جميعا. وبهذا نأتي إلى نهاية محاضرتنا لهذا اليوم، آملين أن نلتقي وإياكم في محاضرة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.